مرحبا بكم من برنامج مجتمع ميم، اسمي كاليان.
واسمي أحمد.
اليوم نرحب بضيفنا عبد الله من ألمانيا. مرحبا عبد الله،
مرحبتين وسهلا، أهلا بالجميع.
أهلا
أخبارك؟
وسهلا فيك.
تمام، ماشي الحال، شو أخباركم؟
يا هلا بك حبيبي.
ماشيين، شكرا على المشاركة اليوم عبد الله، شرفتنا.
الشرف إلي، يسرني ويسعدني المشاركة.
ممتاز. احنا حاليا البرنامج يعني بنكهه عربيه مميزه. بدينا انا وكليان من العراق، لكن حاليا كان في عندنا ضيوف من سوريا ومن لبنان والان عمان، فاهلا وسهلا.
اهلا فيكم.
صار عندنا تنوع العربي من كل مكان.
اكيد في الحلقات الجايه انا بحاول نغطي المغرب العربي كمان، عشان
راح نسميها قريبا جامعه ميم العربيه.
طيب أوكي. ممتاز،
احكي لنا شوية عن نفسك عبد الله، عرفنا عن نفسك.
تمام. اسمي عبد الله من العاصمة مسقط، مواليد 81، يعني عمري 37 سنة. من عائلة كبيرة من ناحية عدد الأفراد، وكمان من ناحية الاسم من عائلة معروفة في البلد. عندي 18 أخ وأخت، وحاليا انا في المنتصف، عندي 9 اخوان اكبر و9 اخوان اصغر. ايش كمان، درست اداره اعمال وموارد بشريه في عمان، واشتغلت حوالي 10 سنوات في مجال مشابه. بالنسبه يمكن قبل لا ادخل موضوع المثليه، احب الرسم كثير، واحد اهم هواياتي، ولا زلت ارسم.
لطيف.
مكلف بالنسبة لي، بس أحاول أرسم لأنه كتير بيساعدني نفسيا، برتاح كتير لما برسم. ما أعرف إيش الكلمة بالعربي، بس بالإنجليزي self-taught artist. تعلمت الرسم لحالي.
نعم.
وبرسم رسم تجريدي بشكل عام، وعملت كده معرض في عمان، وبعت لوحة واحدة بعمان، وبألمانيا بعت لوحة أخرى كمان.
لطيف.
ممتاز. يعني في ناس يعني ما تستسيغها لأنها تجريدية، بس أنا يعني برسم، يعني 95% برسم لنفسي أكثر مما أرسم لي يعني للحد أو شخص آخر أو لما كثير برتاح نفسيا لما برسم.
سيديني يا لك.
ممتاز. طيب يعني نبدي بالأسئلة يمكن اللي كثير من عندنا في مجتمع الميم يواجهوها، هو كيفية، يعني كيف صارحت نفسك، مش الخروج للعلن العلني يعني للناس، لكن مع نفسك أنت كيف بديت تكتشف ميولك وتقتنع أنه بالمثلية، كأنه أنت من مجتمع الميم؟
ميولي الجنسية أو مثليتي كان طبعاً صراع في مرحلة الطفولة ونهاية المراهقة. طبعاً يعني ما في شيء حولك يخبرك أنك شيء طبيعي، يعني ما في مثال مثلاً أشوف علي حولي، وإذا في أمثلة، الأمثلة عادة تكون غربية مش من العالم العربي أو العالم الإسلامي. فطبعاً كنت في حوار داخلي استمر حوالي يمكن 3 سنوات، بدأ على السن تقريباً نهاية 15 سنة، في هذا الموضوع، موضوع المثلية وموضوع الدين. فعلى سن 19،
عفواً ما اسمع،
مرحلة أنه على سن 19 وصلت لمرحلة فيها أنه أنا تعبت من محاربة نفسي ومن اكتئابي. فقلت في نفسي، يعني بما أني حاولت أنه أقمع هذا الشيء أو أنه to suppress it بالإنجليزي،
نعم،
ليش ما أحاول أتقبله وأشوف إيش ممكن يصير. فأول ما تقبلت نفسي، أول ما اتخذت القرار في تقبل نفسي كان في سن 19، حياتي تغيرت 360 درجة، وصرت يعني متفائل وسعيد. طبعا هذا كان شيء بيني وبين نفسي، بس حياتي، أنا حسيت حياتي صارت أحسن بكثير، وصرت يعني أستمتع بشروق الشمس إذا صح التعبير. لكن يعني رحلتي مع المثلية استمرت يعني من ناحية إنه التعرف على المجتمع الميمي الموجود في عمان، التعريف عن أنفسنا أو عن أفراد المجتمع الميمي. في 2008 أحد معارفي في عمان عزمني على حفلة عيد ميلاده، وهو كمان مثلي.
نعم.
فكلمني في الموضوع إنه عبد الله نحن نريد نعمل يعني safe space، مكان آمن للأشخاص اللي هم مثلنا. وكنا إحنا يعني إحنا كنا نوصف نفسنا بالكلمة الإنجليزية اللي هي gay.
نعم.
فهذاك الوقت اللي ما كنت أعرف كلمة مثلي. وفعلاً أنا كثير تشجعت على هذا الموضوع، كنت واجد سعيد إنه في شخص آخر يفكر بنفس الموضوع. فكنا إيش نسوي؟ نستأجر مزرعة خارج العاصمة لمدة يومين، هي ليلة يومين وليلة واحدة، ونعمل حفلة نعزم فيها الـ gay community.
نعم.
وبما أن نحن المجتمع العماني مجتمع محافظ و segregated بالإنجليزي، ما عرفش بالعربي،
يعني في فصل بين النساء والرجال.
بالضبط. فمثلاً بالنسبة للمثليات اللي موجودين في المجتمع، ما يعني تواصل معهم أبداً وما نعرفهم. فكان إحنا ويار يعني exclusively gay men.
نعم.
في حفلاتنا.
يعني حصرياً الرجال المثليين.
بالضبط. وكنا نعمل حفلة مرة مرتين بالسنة. وأيضاً كنا في أحد البارات أو المراقص يعني بشكل ما gay friendly، فكنا نشجع الشباب إنهم يجتمعوا هناك في هذا البار على كل ويكند. كان وقت الويكند خميس وجمعة، فكنا نلتقي الأربعاء المساء والخميس المساء، أو نلتقي في مقهى أو شبه القبيل. فهذاك الوقت كان لسه ما في تطبيقات المواعدة، وكنا نستخدم مواقع المواعدة الإلكترونية اللي هي مثل جيدار ومان جام وبلانيت روميو.
نعم نعم.
وأكثر شيء كان شباب تستخدم على ما أعتقد الجيدار والمان جام أكثر من الروميو. يعني بحاولنا نكون مجتمع لحد ما، بس أنا شخصياً ما أعتقد أننا نجحنا، لأنه معظم الأشخاص أو الشباب اللي بعمان خاصة الذكور، ما أعرف بالنسبة للنساء أو الإناث، يا أما ما متقبلين نفسهم كمثليين بسبب المجتمع وبسبب الدين، أو أنه يشوف الموضوع فقط مرحلة ولعب، ما شايفين، ما ماخذين على الموضوع على محمل الجد. ويمكن أحد الأسباب اللي ما ماخذين على محمل الجد إنه ما شايفين مستقبل في هذا الموضوع، إنك يكون عندك شريك وتعيش معاه بالشكل اللي أنت تريده. فبما إنه ما في يعني ما في مستقبل، فيفضلوا إنه يعيشوا الحياة المغايرة، إنه يتزوج امرأة ويجيب أطفال ويكون يعني يكون مغاير أو شيء من هالقبيل يعني.
نعم.
straight بالإنجليزي.
نعم.
فلكن إحنا على العموم يعني كنا نعمل الحفلات، وهذه الحفلات لازالت موجودة ومستمرة، وأيضا في حفلات مختلفة، لأنه كمان في مشكلة بين أفراد المجتمع الميم أحس في عمان، ويمكن في الخليج أيضا، بس مش متأكد. يعني مثلا حفلاتنا كان يعني أحد الأفراد المؤسسين لهذه الحفلات أو هالتجمعات كان يحدد إنه أي شخص يجيب ملابس امرأة ما يدخل الحفلة.
طيب عبد الله ما تقول حفلة، يعني ممكن شوي تشرح لنا شو يعني حفلة؟ مثلا أنا أعرف شو حفلة بالنسبة لي، بس شو يعني حفلة بالنسبة لك اللي كانت أنت تزورها أو تشارك بيها بعمان؟
تمام. هذه الحفلات أو التجمعات نحن ندعي كل الأشخاص المدعوين يساهموا بمبلغ، لأن احنا طبعاً ما في حد يدعمنا، فنحن نستخدم أموالنا الشخصية. فطبعاً احنا نستأجر المزرعة هذه لها مبلغ معين، فنحن نحاول نجمع مبالغ من الأشخاص على أساس نستأجر المزرعة، وعلى أساس نشتري بعض الأكل وبعض المشروبات كحولية وغير كحولية. طبعا في عمان الكحول ممكن تشتريها، بس سواء كنت عماني او مسلم ما تقدر تشتريها، لازم يشتريها شخص اجنبي. فكان عبر اصحابنا الاجانب الغير مسلمين كنا نقدر نجيب الكحول للاشخاص اللي يحبوا يشربوا الكحول، ونستاجر بعض الاحيان دي جي، واحيانا نحن نعمل موسيقى لحالنا، ونكون موجودين في هذه المزرعه عاده من الظهر، وهذه المزرعه يكون عاده فيها مسبح او سوينج فول بالانجليزي، والناس تجتمع يعني يعملوا نتوركينج، يتعرفوا على بعض، بعدين على المساء تبدا الحفله، وبعدين بات ليله، لانه في كثير من الاشخاص يكونوا سكرانين وطبعا ما يريدهم يسوقوا، فممكن يبات الليل اذا حبوا، احنا ما نرغمهم. وبعدين على النهار نكمل حوارنا وحديثنا مع بعض، نناقش اشياء بعض الاحيان جديه، معظم الاحيان تكون نناقش اشياء عاديه. في عمان بشكل عام، ومن تجربتي الشخصيه انا اقول انه في خوف من مناقشه الاشياء الجديه، ما في تشجيع عليها. يعني مثلا انا اقترحت ان نتكلم عن مثلا موضوع ال HIV الايدز والSTDs او الامراض المنتقله الجنسيه، كيف ممكن نعمل توعيه بخصوص هذا الموضوع. طبعا عندنا في عمان مثل المواضيع لازم توافق عليها وزاره الصحه، فاذا مسكنا نعمل مثل هذه التوعيه بيتم محاكمتنا او بيكون في عقوبه لنا. فتجنبا للمشاكل ما نقض، يعني في خوف انه ممكن نعمل او نناقش مثل الاشياء. فكانت تجمعاتنا او حفلاتنا غرضها الاساسي خلق مكان امن للمثليين الرجال، بحيث انهم يتعرفوا على بعض، وانه ممكن مستقبلا يتكون مجتمع اللي هو مجتمع المين.
نعم، لكن كنت تقول لي انه كان في قاعده او رول انه ما في احد يقدر يلبس ملابس الجنس الاخر.
بالضبط، يعني اذا مثلا في دراك كوينز حابين يجوا الحفله، فالها دراك كوينز ما يقدر يجوا لانهم لابسين ملابس نساء.
نعم.
مع انه في عمان في هذاك الوقت ما كان في قانون يقرم الرجل بزي المراه والعكس.
نعم،
هذاك الوقت.
طيب بس ليش منعتوهم اذا مو ممنوع؟
انا ما عندي، انا شخصيا ما في عندي مشكله، بس احد الاشخاص اللي كان هو مؤسس لهذه الحفلات، وهو يعني اقدر اقول ما اقدر اقول الليدر، لانه احنا كلنا متشاركين المسؤوليه، بس هو فضل انه ما يشارك تجنبا لاي مشاكل او حساسيه مع السلطات.
نعم نعم، يعني من ناحية الخوف إنه تكون مسألة قانونية أكثر، يعني مش هو الموضوع رهاب من ال
يعني من الدراك كوينز أو الـ لا لا لا.
نعم.
لا 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 لا، الموضوع ما كان كذا. وأيضا في نفس الوقت أنا ما كان عندي مشكلة إنه أنا أيضا من عائلة أو قبيلة معروفة في البلد.
نعم نعم،
فأنا يعني بشكل ما في عندي بعض الامتيازات ما موجود. نعم. عند الآخرين، فأنا كان عندي الجرأة أكثر من الآخرين، لأنه كان بشكل ما عندي حماية، ما كنت يعني مدرك لها في هذاك الوقت. بس صارت لي كذا حادثة، يمكن إذا صار وقت ممكن بحكيها، إنه بسبب اسم قبيلتي إنه ما تورطت ودخلت مثلاً السجن أو عملوا فيه محضر.
نعم.
بس أشخاص آخرين موجودين معي ما عندهم نفس هالامتيازات، فلازم يكونوا حذرين أكثر مني أنا.
طبعاً طبعاً. يعني كل واحد من عندنا أكيد عنده ظروفه الخاصة وعنده يتصرف طبقا لهاي الظروف، لأنه مش كل الناس عندها نفس الامتيازات في أي بلد أو في أي مجتمع.
بالضبط. فعلى هذا الأساس يعني مثلا في أحد الأشخاص أفراد المجتمع الميم هو دراك كوين، وكمان هيز بيغني، فهو يعمل حفلات خاصة. حفلاته طبعا الكل يعني الكل مدعو، بس هي هاز يعني عنده بعض القوانين الصارمه انه ممنوع التليفونات.
نعم.
على اساس ما حد يصور وانه تتسرب في السوشيال ميديا.
نعم نعم.
وهذه الحفلات لا زالت قائمه في البلد، بس بشكل طبعا خاص. وعندنا في عمان بشكل عام يعني اذا هذه الحفلات ما فيها جنس، وكانت حفلات تجمعات وما مزعج أحد، الحكومة أو السلطات ما تدخل وتهاجم الأشخاص مثلا تسجنهم أو شيء من القبيل. لحد الحين ما صار شيء مثل هذا. في صارت حادثة في أحد المناطق اللي في عمان معروفة بالهوكاب، في شباب يروح هناك يمارسوا الجن.
نعم.
فالشرطة عملت عليهم
كبسة.
كبسة، شكرا، عملت عليهم كبسة وخذوهم. طبعا هذه المعلومات احنا عرفناها عن طريق شبكتنا، عن طريق معارفنا يعني الأشخاص اللي نعرفهم، لأن في الأخبار أو في الجرائد ما يذكروا هذه الأشياء.
صحيح صحيح.
فما ما نعرف هل الحبسوا إذا كان مثلا العمانيين، هل دخلوا السجن، وإذا كانوا أجانب هل تم ترحيلهم؟ صعب تحصل معلومات واضحة.
هو هذا سؤالي عبد الله إذا تسمح لي. شنو العقوبة إذا أنت مسكت إذا كنت عماني أو إذا كنت أجنبي؟ طبعا الأجنبي بالعمان طبعا يختلف طبعا حسب الشخصية. الأوروبي يعني غير الأمريكي، غير العربي، غير الروسي، غير الهندي، you know. So يعني كل جنسية لها امتيازا اللي عارفة بها الريجن بها المنطقة. So شنو العقوبة إذا حسب التعرف أنت، يعني إذا تقدر تقول لنا شوية.
أكيد. في عمان القانون بالنسبة للمثلية الجنسية قبل 2018، لأنه 2018 صار قانون جديد بحكي فيه. فقبل 2018 بالنسبة للمثلية، بالنسبة للرجال، إذا مسك انضبط شخص بيمارس الجنس مع رجل آخر، رجل ورجل، تكون عقوبة السجن من 6 أشهر حد أدنى إلى أقصاها 3 سنوات، مع غرامة مالية إذا ما كنت غلطان 500 أو 600 ريال عماني. بالنسبة للإناث القانون بالنسبة لي ما كان واضح، بس بما معناه ما يعني إنه في كان العقوبة أخف، ما تكون نتيجة السجن بس نحل يبدو عائليا أو شيء من هالقبيل. بالنسبة للوافدين مثل ما ذكرت، إذا كنت من أصحاب نقول الغرب بشكل عام، سواء كنت أبيض أو أسمر، بس عندك جواز غربي من أوروبا أو الولايات المتحدة، أنت يعني محمي أكثر من المواطن حتى في هذه المواضيع. بالنسبة للآسيويين من الهند مثلاً، هم الأغلبية بالنسبة للمهاجرين في عمان، باكستان، الفلبين، نيبال، هذا يعني وضعهم جداً سيء إذا مسكوا، لأنه يتم ترحيلهم مباشرة إذا ما كنت غلطان.
المغضوب عليهم بالمجتمع.
بالضبط، لأنهم يعني أعتقد المشكلة أيضاً في سفاراتهم ما توقف معهم. بالنسبة مثلا الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو ألمانيا، السفارة توقف مع المواطن تحميه، بس هذا يعني في هذا الجزء من العالم السفارة ما واجد تتدخل. لكن قانون الأماني Penal Code، نسيت اسمه بالعربي،
قانون العقوبات العماني،
شكرا.
انا برجع في اللغة العربية عزيزي.
اوكي ممتاز. ففي 2018 اعتقد شهر مارس اذا ما كنت غلطان او فبراير تم تحديثه، وصار القانون صارم اكثر، صار الرجل المثلي والمرأة المثلية الاثنين نفس العقاب، وصار العقاب الحد الأدنى 3 سنوات مع غرامة مالية. وأيضا وهذا اللي أنا يعني يعني كنت مصدوم ما شفته، يحق للحكومة العمانية بطرد هذا المواطن من البلد.
طيب يعني برأيك شنو سبب هذا القانون، ومنو أصدره، البرلمان أو السلطان، أو شنو رأيك يعني إذا تقدر شوية تشرح لنا؟
السلطان ما أعتقد أصدر هذا القرار، لكن صراحة ما أعتقد حتى في عمان في هيئة تشريعية، بس يعني الشخص يعني أو الهيئة المسؤولة عن القوانين هي اللي حدثت قانون العقوبات العمانية. ويمكن أحد الأسباب نتيجة هذه التحديثات إنه بعد الربيع العربي المظاهرات اللي صارت في البلد، الناشطين الحقوقيين اللي تكلموا ضد الفساد في البلد وضد الحكومة وضد السلطان، فالحكومة تريد تخوف الشعب أكثر وتحطه تحت السيطرة، فأصدرت يعني غير المثليين في إطار قوانين يعني نقد الدين ممنوع، نقد السلطان ممنوع. إذا انتقدت الدين وحتى لو أنت كنت مسلم يتم تكفيرك ودخلك إدخالك للسجن، ولازم توقع على عريضة إنك تايب وما تعيد إنك تنتقد الدين. فالسلطات الدينية أيضا في عمان يبدو لها نفس الشيء قوة أنا ما كنت أعرف عنها لحد ما تركت البلد.
يعني نفس الموضوع، المحرمات في العالم العربي هو الدين والسياسة والجنس، يعني نفس الثالوث المحرمات المعروف في العالم العربي
بالضبط. بس أعتقد في عمان صار الحين أسوأ.
نعم.
يعني قبل كان شوية ريلاكس أو في يعني مسترخي أكثر القانون، يعني حتى ما كان في قانون يجرم الرجل في زي المرأة والعكس. وإذا الشرطة شافت رجل في زي مرأة يوقفوه ويقولوا له بس امسح المكياج وشيل الصدر المزيف.
نعم.
اللي يكون لابسين، يعني شبه هالقبيل، لأنه ما في قانون يدخلهم السجن. بس الحين مع قانون الجزاء الجديد تم إدخال هذه الجزئية بأنه يجرم بالقانون من يلبس يعني أو يتشبه بالجنس الآخر. وصارت حادثة في هذه السنة، بداية هذه السنة تقريبا، أول ما طلع القانون، أعتقد 3 أو 4 أشخاص دراج كوينز من محافظة ظفار اللي هي على الحدود اليمنية، ف3 أو 4 أشخاص دراج كوينز تسربت صورهم على السوشيال ميديا والشرطة مسكتهم وتم الحكم عليهم بالسجن، أعتقد 1 أو 3 سنوات ما أتذكر. والغريب في الموضوع أنه في عمان بالنسبة للرجال اللي هم يعني بين قوسين متشبهين بالنساء موجودين في كل مكان وهم جزء من مجتمعنا العماني، ما شيء جديد. يعني في أي حفل الزواج أو عرس تروح في عمان الفرقة لازم يكون فيها واحد دراج كوين بالمصطلح الغربي.
صح. يعني ما في مشكلة بالوطن العربي، يعني ما في تفريق بين الدراج كوين والمتحول جنسيا. هاي المشكلة إنه ماكو يعني ما في إنه هو حد معين إنه تقول هذا الشخص دراج كوين، لأن دراج كوين هو الشخص اللي بيحب يلبس هاي الأزياء، بس مو ضروري يكون متحول جنسيا. متحول جنسيا هو بيكون مائل إلى إنه يتحول جنسيا لجنس الآخر. يعني حتى أنا أتذكر بالعراق كان شيء طبيعي إنه الرجال المتحولين مثلاً يكونون بالأفراح النسائية، يكونون بالصالونات التزيين، بيكونون بالعراس. هذا السبب لأنه الدين الإسلامي يسمح بالتحول الجنسي حسب يعني فضيلة الأزهر لما أصدر هاي الفتوى يعني تقريبا 30 سنة راحت. بس إنه شيء غريب إنه هذا التجريم اللي صاير بالقوانين العربية الجديدة. بس ممكن إنه مثل ما قلت إنه على مود يخوفون الناس، إنه يسوون ضحية من واحد شخص واحد حتى يخوفون كل الشعب.
بالضبط. ويعني وايضا في مجتمعنا العماني في عندنا عنصريه موجوده، عنصريه مبطنه ما دائما واضحه لكل الناس. يعني الدراج كوينز اللي هذا المسكو هذا عمانيين من اصول افريقيه.
اوكي سو
بالضبط، فلانه هذا لانه ما يعتبروا عرب وما من قبائل معروفه، فتم يعني استخدامهم يعني كمثل، يعني كانوا كبش الفداء.
نعم.
لأنه في نفس الفترة ونفس الشيء هذا الشيء موجود في البلد اللي هو الأعراس المثلية، رجال يتزوجوا، هذا موجود في البلد وموجود بالسر طبعا بس موجود. ففي نفس الفترة صار عرس في ولاية صور مطلة على بحر العرب والمحيط الهندي، فصار فيها عرس المثليين، 2 شباب متزوجين. طبعا هذه المعلومات وصلتني أنا من أحد الأفراد اللي عرفهم علاقتي به ممتاز وشخص أثق فيه. فإيش صار في هذا العرس؟ صاحبة القاعة كانت مملوكة من امرأة عمانية، اكتشفت إنه هذا بيكون في عرس زواج جي ويدينج، فراحت بلغت الشرطة في عندها في القاعة لما أجرتنا الأشخاص وريد أخلي مسؤوليتي رجاء يعني اتخذوا الإجراءات اللازمة. تصور إيش الشرطة ردت على صاحبة القاعة؟ الشرطة ردت نحن ما نريد نقلب انتباه أو الأضواء لهذه المواضيع، فنحن نعتذر منك ما بنتدخل.
لطيف ممتاز.
يعني هذا السبب كان على مود انه هذول الاشخاص اللي يتزوجون كانوا من كبار المجتمع؟ هذا السبب،
هذا اعتقادي، لانه في نفس الفتره هذه القضيتين صاروا، يعني بينهم يمكن شهر. فهنا في هذا المكان مسكوهم وشهروا فيهم في السوشيال ميديا، وهذا لما حد تكلم عنهم.
نعم.
فايش صاحبه القاعه ايش سويت؟ فقط راحت وسكرت الكهرباء في القاعه، بس الشرطه والسلطات ما دخلت في الموضوع. وانا اعتقادي انه الاشخاص اللي متزوجين او اللي مأجرين القاعه من احد القبائل المعروفه في البلد.
نعم طبعا هاي مع الاسف هاي المواضيع تستمر تكون يعني موجوده في عالمنا العربي، تمييز على اساس اللون وتمييز على اساس العائله وعلى اساس المكانه الاجتماعيه. يعني مش احنا دائما نقول في هذا البودكاست انه الموضوع مش موضوع المثليه ومجتمع الميم فقط، لكن في مواضيع كثيره شائكه في العالم العربي.
بالضبط، في اشياء كثير تتداخل. بعد كلمة intersectionality تنفع في هذا الحوار اللي احنا نتكلم فيه؟
الصراحة هاي كلمة ما أعرفها بالعربي شنو، بس كلمة intersectionality دائما يعني تعبر إنه المواضيع متشابكة، وعلشان تحل إشكال واحد لازم تنظر أو تسعى في الأشكالات الثانية. يعني علشان تحل مشكلة الفقر لازم تحل مشكلة التمييز ضد النساء، لازم تحل مشكلة التمييز ضد المجتمع الميم. ف يعني المواضيع متشابكة دائما.
صحيح.
طيب عبد الله، عندك يعني قبل ما تنتقل إلى ألمانيا، هل عندك تجارب في دول عربية ثانية خارج عمان من ناحية الزيارة أو من ناحية التعارف أو من ناحية يعني معرفة عن مجتمع الميم في أي دولة عربية أو إسلامية ثانية؟
أنا يعني بعد ما صرت مع أحد معارف في عمان، فبنعمل هذه الحفلات بعمان على سن 30 تقريبا، بداية 30 أو نهاية العشرينات، بديت أوسع أنا يعني نشاطي في السوشيال ميديا، بديت أستخدم الفيسبوك والتويتر على أساس أوصل لأفراد مجتمع الميم، أحاول يعني أحاول أساعدهم قدر المستطاع في تقبل أنفسهم. بس صراحة ما كنت ناجح في الموضوع، أعتقد يعني أسلوبي ما شجع الآخرين يثقون فيه، فما صار ما كان تأثيره جدا قوي. على العموم من خلال هذا الشغل هذا، أحد المنظمات كانت عملوا مثل مخيم للناشطين الحقوقيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقدمت عملت عبيت الاستمارة ورسلت لهم وتم قبولي، ورحت في أعتقد 2012 أو 2013 لأحد البلدان، ما أذكر الاسم على أساس لأنه هذا كلها أشياء كانت بشكل ما سرية، بس أقدر أقول رحنا على بلد يقبل التأشيرات العربية لبلدان العربية كلها، لأنه المخيم اللي قمناه، الفندق اللي استضافنا ما كان يعرف إنه إحنا ناشطين حقوقيين المجتمع الميم، فكانت ورشاتنا كلها بلغتنا العربية، والفندق كان يتكلم بلغة أخرى طبعاً.
نعم.
على العموم فيها هذه كانت من أجمل تجاربي مع الناشطين الحقوقيين من الشرق الأوسط شمال أفريقيا. تعرفت تقريباً أعتقد على كل البلدان العربية ما عدا الإمارات وقطر.
نعم. يعني في ممتاز، يعني في من كل البلدان العربية في ناشطين وفي ناس بتفكر وبتعمل على هاي القضايا.
بالضبط، في أشخاص كثيرين. أنا لاحظت الأشخاص من دول البحر الأبيض المتوسط بالتحديد، هم ناشطين أكثر، وأحس عندهم تأثير أكثر في هذا المواضيع، لأنه مجتمعهم المدني أعتقد يمكن من هذا السبب مجتمع المدني أقدم من المجتمعات المدنية الموجودة في الخليج، ففي تفهم من طرف الأفراد لهذه الحقوق، سواء كانوا يعني كانوا معنا أشخاص حقوقيين مغايرين مش فقط مثليين، بس كانوا داعمين للمجتمع الميم، كانوا موجودين معنا في لأنه فاهمين إنه هذه قوانين تحمينا يعني مهمة جدا وتفيد الكل. فتعرفت على أشخاص كثير ونحن على التواصل يعني على السوشيال ميديا طبعا، وفي منهم في أوروبا، فصح لي أو صارت لي فرصة إنه أشوفهم خلال يعني مع حياتي في ألمانيا.
نعم، يعني هذا يقودنا إلى السؤال الثاني، هو كيف أوكي طيب كيف رحت على ألمانيا؟ يعني يمكن في مجتمعات عربية كثير فيها مهاجرين، يعني فيها تاريخ أو تقليد اجتماعي من الهجرة، لكن عمان يمكن بلد ما في أهله ما بيهاجروا كثير، صحيح؟
صحيح، العمانيين ما كثير يهاجروا، وإذا هاجروا بيروحوا على الأرجح على بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم
وفي عمانيين هاجروا، بس للأسف أعتقد تجنبا يمكن لأي حساسية مع حكومة، لأنه يمكن عندهم جنسيتين، أو يمكن أهاليهم ما يعرفوا فما يتكلموا في الموضوع. بس أعتقد الحكومة البريطانية يمكن أكثر حكومة في العالم مستقبلة لاجئين سياسيين عمانيين.
نعم نعم
فأنا ليش جيت على ألمانيا؟ أنا جيت ألمانيا لأنه تم دعوتي من الخارجية الألمانية لمؤتمر للناشطين الحقوقيين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
طيب
والمنظمة اللي تعرفت عليها في 2013 2012 هي اللي رشحتني لهذا المؤتمر. فتم دعوتي وتم يعني مخاطبتي بالبريد الإلكتروني، وكانت رسالة رسمية من الخارجية الألمانية على أساس أوديها السفارة الألمانية بعمان على أساس أحصل على تأشيرة. بس الرسالة كانت مكتوب بالبنط العريض مثل ما يقولوا باللغة الإنجليزية، كانت الرسالة إنه عبد الله ناشط حقوقي ومدافع عن حقوق الإنسان، يعني ناشط حقوق المجتمع الميم ومدافع عن حقوق الإنسان. فأنا يعني انصدمت لما شفت الرسالة، لأنه أنا ما أعرف من ما أعطونا كونتاكت في السفارة الألمانية بعمان، لأن السفارة الألمانية بعمان فيها موظفين عمانيين. فتخيل يعني أنا أروح بعد الموظف العماني أو الموظفة العمانية يقول إحنا لازم نشوف إيش محتوى الرسالة، ما تدخل من غير رسالة.
نعم
فأنا خفت لا أدخل في هذا المشاكل، فرجعت خاطبت ماي بوينت اوف كونتاكت في المانيا انه الرساله شويه كلامها شويه قوي اذا ممكن يتبدل. فرد علي انه هذه رساله من الخارجيه الالمانيه ما مهم الموضوع.
طيب
فاستحيت وما عرفت ايش ارد، خفت اصر على الموضوع لانه حسيت بالاحراج. فايش اللي سويته؟ قدمت على تاشيره في السفاره الفرنسيه، بما انها شنغن اقدر اروح اي بلد، وفي نفس الوقت عندي اصدقاء في فرنسا قلت بزورهم وبعدين بروح على ألمانيا. فجلست في فرنسا مدة أسبوع أو أسبوعين قبل لا أروح على ألمانيا. وفي فرنسا أنا صارت لي مشكلة، I was outed in France، أو تم إخراجي من الخزانة في فرنسا.
طيب
في فرنسا عملت مقابلة إذاعية مع أحد المحطات اللي تبث باللغة العربية، وتم دعوتي على أساس أتكلم عن المجتمع الميم بعمان وشغلي كناشط حقوقي. فأنا حسيتها فرصة جدا مهمة لأفراد مجتمع الميم في الخليج وبالتحديد في عمان، على أساس يعرفون هم مش لحالهم، يعني هم ما وحيدين، وفي أشخاص موجودين يحاولوا يعيشوا حياة طبيعية بين قوسين. فحسيت فرصة جدا مهمة، بس للأسف أنا وثقت فيهم كثير واتفقنا في هذه المقابلة أن يتم تغيير صوتي على اساس ما حد يتعرف علي. فبث المقابله بعد كم يوم من غير ما يغيروا صوتي، وتم التعرف علي من قبل اهلي وبعض اصدقائي. فطبعا اهلي هددوني وتبروا مني وقالوا لي بالحرف لا ترجع ما اضمن سلامتك. فطبعا يعني انا شفت يعني حرفيا حياتي تتساقط يعني قدام عيني، ودخلت كذا في حالة مثل الخدر، ما مصدق اللي صاير، يعني اللي صاير قدامي. ورحت على ألمانيا نوفمبر 2015 على أساس المؤتمر، كان مدته أسبوع في برلين، وحكيت للمنظمين إنه كذا 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 صار عندي، وقلت لهم أنا خايف أقدم على لجوء، لأنه كان وقتها لسه فوق اللاجئين كان جدا كبير في ألمانيا، وكان الصور اللي تشوفها على الإنترنت وفي السوشيال ميديا جدا سلبية، كنت خايف أدخل في السيستم وأتورط وتصير حياتي يعني رأسا على عقب أكثر من ما هي أوريدي رأسا على عقب. فتوفقت في برنامج تدريبي مدة 6 أشهر في كولون، وانتقلت عشت في كولون 6 أشهر. حاولت أدور حل آخر غير تقديم اللجوء على أساس إنه ما أرجع بلدي، بس للأسف ما صار، ما قدرت يعني. قدمت على منح دراسية، على بعث، على دورات، على برامج تدريبية، كل شيء اللي خلص عليه في هذه 6 أشهر. في نفس الوقت بحثت عن معلومات عن اللجوء وإيش ممكن أتوقع وإيش يعني نسبة نجاحي في الحصول على اللجوء. فعلى آخر 6 أشهر ما كان في حل قدامي إنه غير إنه أقدم لجوء. قلت أنا في النهاية بجرب واللي يصير يصير. فقدمت لجوء والحصل الحظ تمت للموافقة، وهذا السبب اللي خلاني يعني إنه عايش في ألمانيا. قبل لأني موضوع ألمانيا كيف أنا جيت ألمانيا، طبعاً دخلت أوروبا عبر فرنسا، ففي موضوع في اللي هو يسموه دبلن بروسيجر أو عملية دبلن. بما أني دخلت أوروبا عبر فرنسا، فالمفروض فرنسا هي تكون مسؤولة عن اللجوء السياسي أو اللجوء أو يعني whatever.
نعم.
لحسن الحظ لما جيت ألمانيا بالتأشيرة السياحية هي مدتها 3 أشهر، أنا أقدر أمدتها 3 أشهر إضافية. أنا ما كان عندي فكرة عن الموضوع، أنا مددت تأشيرتي على أساس البرنامج التدريبي 6 أشهر، فمددت 3 أشهر في ألمانيا. فهذا أوتوماتيكيا خلى تأشيرتي صارت ألمانية ما فرنسية. فعلى هذا الأساس لما قدمت لجوء كان في إشكالية موضوع إثبات إنه تأشيرتي صارت ألمانية، لأنه خلال الإجراءات ضيعوا جوازي، جواز العماني، بس لحسن الحظ كان عندي نسخ، فأعطيتهم النسخ كان إثبات على تأشيرتي الألمانية، فتمت الموافقة على لجوئي في ألمانيا.
نعم. طيب يعني رحلة اللجوء في ألمانيا أكيد مش رحلة سهلة، وأكيد خاصة كإنسان من مجتمع الميم يعني مش يعني رحلة تتخللها صعوبات كثيرة أكثر من الصعوبات اللي تواجه أي إنسان مغاير.
صحيح. كانت صعبة، بس أنا ما واجهت صعوبات كثيرة كفرد نفر مجتمع الميم، لأنه أنا في ألمانيا لسبب ما أعتبر ماسكلين أو رجولي يمكن بالعربي. يعني في المخيم اللي عشت فيه ما تعرضت لأي مضايقات أو شبه القبيل، وهذا كثير ساعدني. أنا كنت خايف من هذا الموضوع، لأن فعلا سمعت عن قضايا تحرشات أو مضايقات سواء لفظية أو جسدية لأفراد مجتمع الميم في المخيمات، مخيمات اللاجئين في ألمانيا بشكل عام. بس أعتقد شكلي يعني حماني بشكل ما، فما تعرضت لهذه المضايقات. تعرضت لتهديد على الإنترنت، وبلغت الشرطة وحاولت تأخذ الإجراءات. كان جاني مسج على الجرايندر من شخص ما أعرفه، ما في معلومات على بروفايله، ونفس الشيء ما قدرت أشوف كم يبعد عني. فكاتب لي رسالة بمعنى، هو كاتب لي رسالة بالإنجليزي: Brother, we will find you, we will catch you, we will punish you. ونهى الرسالة بكلمة الله أكبر.
نعم. هاي في ألمانيا.
هذا الكلام في ألمانيا.
نعم.
أنا ارتعبت، لأنه أنا وإخواني في عمان بالنادي بعض بالإنجليزي brother. فقلت هذا أكيد واحد من إخواني دخل جرايندر مخصوص بس عشان يهددني.
نعم.
بس ما أعرف. وجرايندر للأسف ما يوفر معلومات عن المستخدمين. فأنا بلغت الشرطة، والشرطة تأخذ الإجراءات وحققوا معي، الأمن الداخلي جاء حقق معي، بس وقالوا ما نقدر ناخذ يعني نتخذ إجراءات ضد الشخص، إن جرايندر ما يوفر معلومات. بس على العموم إحنا على علم بالموضوع، وإذا صار أي شيء بنبلغك. لحسن الحظ ما صار لي شيء بالمخيم، وإلى الآن يعني الحين صار لي الحين في السنة الثالثة أنا في ألمانيا، لحد الحين أموري تمام. يعني ما في أهلي ما تواصلوا معي، عند غير عندي أختي فقط، أحد أخواتي اللي هي لازالت على تواصل معي.
نعم.
فالصعوبات اللي واجهتها في المخيم أو إجراءات اللجوء أعتقد صعوبات يمكن يواجهها أي شخص يقدم يجي يقدم على الجول، أن المخيم في حالة يرثى لها، أنا استلمت الغرفة وسخة وكان لازم أنظفها بنفسي وما أعطوني أدوات تنظيف. الأشخاص اللي يستقبلوك في المخيم، بعض الأشخاص مش كلهم ما عندهم أسلوب في التعامل معك، في منهم وقحين وفي منهم وقحين بس ما يعرفون أنهم وقحين. يعني على سبيل المثال، أول موظفة استقبلتني في المخيم قالت لي أنت من وين؟ قلت لها من عمان، فقامت تضحك والتفت على زملائها وتضحك، هذا من عمان بيقدم لقوه هنا، وأنا صار لي أوريدي يعني بالقطار يمكن 4-5 ساعات وبايت في غرفة وسخة لأنه واصل بالليل المخيم، وبالعافية حصلت المخيم لأنه ما في إشارات لوحات وكلها طبعا بالألماني، وأنا ما كنت أعرف ألماني في هذاك الوقت. على العموم ما أريد أطول الموضوع هي عليه.
نعم.
بس
لا بالعكس، حلوة هاي التفاصيل، بالعكس يعني تفاصيل مهمة جدا، إنه تشرح لنا شنو الوضع اللي صار بالضبط، لأنه الناس تفكر، الناس تفكر بس رحت على أوروبا خلاص أنت صرت يعني ملكة إيزابيث، you know.
أيوه.
like. بس
أيوه.
يعرفون الحقيقة، الحقيقة أنه بالعكس في كثير صعوبات أنت لازم تمر بيها كلاجئ من قبل ما أنت تستقر وتعيش حياتك الطبيعية. بالعكس هاي التفاصيل حلوة جدا، thank you عمود أنه سويت لها شير معنا.
أنا يعني I'm very good with detail، أنا كثير يعني جيد في التفاصيل، وإذا تكلمت في التفاصيل أكثر يعني بالحلقة بتكون 2-3 ساعات في التفاصيل.
بصراحة يعني ما أعرف إذا أحمد شنو رأيه، أنا أقول يعني بالضبط هاي الحالة أنه لما دخلت المخيم ممكن تكون حلقة خاصة يعني نحكي بيها فقط أنه عن حياتك كلاجئ بصورة عامة. يعني أنت حكيت لنا اليوم عن حياتك كعامة كناشط بالمجتمع عمي، بس اذا يعني نسوينا حلقه ثانيه ممكن ما اعرف اذا احمد نعم. ما يزعل مني ما اخذ رايه.
لا لا بالعكس بالعكس،
انه بس تحكي لنا على حياتك كلجوء من 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 لحظه انه انت
نعم
وصلت من القطار ودخلت المخيم. يعني هذا لحاله ممكن يصير يعني قصه كامله، يعني ممكن يصير حلقه كامله، واحنا نحب انه نسمع منك.
ايوه انا يعني انا احس جدا مهم انه اتكلم عن تفاصيل اللجوء، لانه لاحظت هنا في المانيا لما اعمل مثلا ورش اتكلم عن المثليه في السلطنه في عمان واتكلم عن تجربتي كلاجئ، الالمان كثير منهم اذا ما اغلبهم يعني ينصدموا من التفاصيل اللي احكيها، لانه في تعتيم اعلامي من الحكومه الالمانيه عن الاوضاع في المخيمات، لانه يعرف الشعب ما بيسكت اذا عرف ايش الاشياء اللي تصير في المخيم.
نعم. طيب شو رأيكم أيوة. ناخذ فاصل ونواصل الموضوع بعد الفاصل.
أوكي تمام.
طيب أوكي بعد الفاصل راح نواصل معاكم الموضوع مع عبد الله. مستمعين الكرام، هاي كانت الحلقة الأولى مع عبد الله. في الحلقة الأولى تكلمنا كثير عن حياته في عمان وعن رحلة في ألمانيا، ولكن رح نعمل حلقة ثانية، والحلقة الثانية رح نتكلم بتفاصيل أكثر عن حياته في ألمانيا، وخاصة حياته كلاجئ في مخيمات اللجوء وكإنسان دي يحاول يبدي حياة جديدة في هذا البلد. تواصلوا معنا في الحلقة القادمة، وشكرا جزيلا، كنا معاكم أحمد وكلين. Thank you.